أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الذي فهمه المحقق من كلام الشيخ ليس يرجع إلى موافقة دعوة السيد، فإن السيد يقول بحجية الخبر القطعي المقترن بقراء مفيدة للعلم بصحته، وأما الشيخ فقد عرفت أنه يقول بحجية هذه الأخبار التي دونها الأصحاب في كتبهم مع قوله بكونها في الغالب خالية من القرائن، إذ قال إنه ليس كل ذلك يمكن فيه الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. الذي فهمه المحقق من الشيخ ليس عدم حجية الخبر المجرد الراجع إلى اعتبار الاقتران بالقرينة ليكون موافقا للسيد في ذلك، يعني بحسب فهم المحقق يكون موافقا للسيد، ليس هكذا، وإنما فهم منه حجية الخبر المجرد، ولكن قال كلامه لا يدل على موجبة كلية، وأن كل خبر مجرد عن القرينة يؤخذ به لمجرد أن راويه عدل إمامي مثلا، ليس هكذا، ولكن يثبت الموجبة الجزئية. بعض ما يرويه العدل الإمامي يؤخذ به. ما هو هذا البعض؟ هي هذه الأخبار التي أثبتها الأصحاب في هذه الكتب والأصول، هذه الأخبار المدونة في الكتب المعروفة، هذه إذا كان راويها عدلا أو ثقة لا ينكر حديثه كما قال الشيخ ببعض العبارات يأخذ بها الشيخ ويعمل بها. هذا المعنى فهمه المحقق وجعله موافقا لما اختاره هو في المعتبر، وفي المعتبر قال إنما قبله الأصحاب أو دلت على صحته القرائن فهذا يعمل به دون ما أعرض عنه الأصحاب أو شذ من الأخبار فهذا يترك. هذا المذهب له جعل مذهب الشيخ موافقا له. وأما هو ذكر أمرين، ما قبله الأصحاب ودلت عليه القرائن، ما دلت عليه القرائن واضح الكل يقبله لأن المفروض أنها قرائن توجب القطعة بصحته، وأما ما عمل به الأصحاب أو قبله الأصحاب فجعل الشيخ قائلا بهذا من جهة أن الشيخ أخذ بهذه الأخبار المدونة في هذه الأصول المعروفة من باب أن هذه عمل بها الأصحاب واحتج عليها بعملهم بها، فيكون مذهب الشيخ حجية هذا القسم من الأخبار الذي عمل به الأصحاب وقبلوه مضافا إلى ما يصح بالقرائن مثلا. هذا الذي فهمه المحقق، لا أن الشيخ يقول الخبر المجرد أصلا ليس بحجة ويحتاج إلى قرائن حتى يكون موافقا للسيد، خلافا لما حمله إياه صاحب المعالم وهذا المحدث الكركي من أنه فهم من الشيخ ما يوافق كلام السيد. إذن هذا الذي فهمه المحقق، الخبر المجرد بعضه يعمل به وهو ما عمل به الأصحاب مثل هذه المدونة في هذه الكتب، لكن العلامة فهم منه أن الشيخ يقول بحجيات الأخبار المجردة بغض النظر عن كونها مما قبل الأصحاب أو عمل بها، لأن راويها عدل. هكذا في أخبار الإمامية وبعض الطوائف الأخرى التي قال يعمل بأخبارهم مثل الفطحية والواقفية، إنما قال باعتبارها من باب أنها أخبار ثقات. هذا الذي فهمه العلامة، وهذا الذي يدل عليه ظاهر كلام الشيخ، لأنه هو ذكر العدالة وذكر كون الراوي ثقة لا ينكر حديثه في عباراته، ولما عنون مختاره في صدر العبارة الطويلة التي نقلناها عنه سابقا لم يأخذ في عنوان المختار ما ذكره المحقق من عمل الأصحاب وقبول الأصحاب، وإنما قال هذا، وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان وارد من طريق أصحابنا الإمامية وكان مرويا عن بعض المعصومين من إمام أو نبي عليهما السلام، وكان راويه ممن لا يطعن في روايته، وكان سديدا في نقله، قف الشرطان الأولان من طرقنا وجيد، مروي عن معصوم أيضا لا بد منه، فليس فيهما شيء خاص. العبرة في هذا، كان راويه ممن لا يطعن في روايته وكان سديدا في نقله. ما معنى سديد؟ قلنا يعني ضابط. وما معنى لا يطعن في روايته؟ هو قال في عبارته التي تلي هذا وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، هذا يفسر ذاك. فقوله ممن لا يطعن بروايته يعني لأنه ثقة مقبول الحديث لا ينكر عليه الحديث، لا يرد ولا ينكر حديثه. وصرح هنا أيضا فقال ولم يكن هناك قرينة. أنا إلى الآن ما رأيت الشيخ تمسك بهذه العبارة، تمسك بالعبارة التي ذكرها في قوله إن قلت قلت. هنا ينص يقول ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن. فالحديث في غير هذا بالنص في غير ما معه قرينة موجبا للعلم، في غير هذا طبعا، هذا في مقابل صاحب المعالم وذاك المحدث، لا في مقابل المحقق على ما فهمنا من كلامه يعني ما عمل به الأصحاب، لكن عودا على ذاك ذكرته. في هذا المجرد الآن مع المحقق ماذا نقول؟ قال إذا كان راويه لا يطعن بروايته وكان سديدا في نقله يؤخذ به، ما قال وكان الخبر عمل به الأصحاب أو قبلوه ولم يردوه، ما قال شيئا من هذا، لم يأخذه في عنوان ما هو مختاره. وهذا هو ظاهر تمسك الشيخ بالإجماع العملي على حجية هذه الأخبار، فإن ظاهره أن هذه الأخبار المفروض كونها في أكثرها أو معظمها مجردة من القرائن حجتي على حجيتها وجواز العمل بها إجماعهم العملي، عملهم بها، لا أن العمل بها قيد فيما هو الحجة، عملهم هو الحجة على اعتبار هذه الأخبار وحجيتها، بينما على دعوى المحقق عملهم جزء الحجة جزء المحتج عليه يعني، حتى لا يحصل اختلاط في الألفاظ. عملهم هو الدليل على ما هو الحجة وهو الخبر المجرد، لا أن عملهم جزء ما هو الحجة يعني الخبر بقيد العمل، لأن ما ذكر هو إلا العمل دليلا. وظاهر هذا أنه ليس مأخوذا في المستدل عليه، الدليل غير مأخوذ في المستدل عليه، الدليل شبيه بالحيثية التعليلية، علة للقول بحجية هذا، وليس حيثية تقييدية يعني قيدا فيما هو الحجة. ليس الحجة الخبر المعمول به والمقبول من قبلهم، وإنما عملهم ومقبوليته عنده أو قبولهم له هو الدليل على ما هو الحجة وهي ذات هذه الأخبار المجردة. هذا هو ظاهر تمسكه واستدلاله بعملهم، أنه فيما فرض أنه ليس فيه قرينة ومجرد إلى آخره، هذا حجة لأنهم عملوا به، لا أن هذا بقيد كونه معمولا به ومقبولا عندهم هو حجة. وإلا فما الدليل على ذلك؟ إذا كان العمل قيدا فيما هو الحجة المستدل عليه فما الدليل؟ وهو لم يذكر إلا دليلا واحد والعمل، فهل العمل هو دليل وهو قيد في المستدل عليه؟ هذا خلاف الظاهر. هل العمل هو قيد فقط إذن لا دليل على حجية هذا المقيد لأن لم يذكر إلا العمل؟ هذا خلاف صريح العبارة، لأنه نص هنا قال في تلك العبارة في أولها: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة فإني وجدت ومجمع العمل، يعني إجماع العمل هو الدليل، هو دليل لا أنه ليس بدليل. الحاصل ظاهر كلامه أن الخبر المجرد من القرينة حجة، ما الدليل؟ العمل، إجماعهم العملي. ما المناط؟ كون راويه ممن لا يطعم بروايته، يعني ثقة لا ينكر حديثه وسديدا في نقله. هذا هو ظاهر الشيخ من أوله إلى آخره، وهذا الذي فهمه العلامة. الخبر المجرد الذي يرويه الثقة الذي لا ينكر حديثه هو الحجة بدليل الإجماع العملي، لا أن الخبر المعمول به بينهم والمقبول من قبلهم هو الحجة كما فهمه المحقق. قال: وأما صاحب المعالم قدس سره فعذره أنه لم يحضره عدة الشيخ حين كتابة هذا الموضع كما حكي عن بعض حواشي المعالم، واعترف به هذا الرجل المحدث في عبارته، قال: الظاهر أنه لم يرع عدة الشيخ وإنما فهم مذهبه من كلام المحقق، ولو رآها لصدع بالحق أكثر. وأما المحقق قدس سره فليس في كلامه المتقدم منع دلالة كلام الشيخ على حجية خبر الواحد المجرد مطلقا، المطلق قيد للمنع، المنع المطلق ليس في كلامه، المنع المطلق والذي يذهب إليه السيد، يقول الخبر مجرد ممنوع العمل به مطلقا، وإنما العمل بالقطع من المتواتر والمحفوف بالقرينة. فلو كان المحقق يقول وينسب إلى الشيخ أنه يمنع العمل بالخبر المجرد مطلقا، فمعناه أنه ينسب إليه ما يوافق السيد، لا، لم يظهر منه هذا ولم ينسب إليه ما يوافق السيد، وإنما منع من دلالته على الإجابة الكلي، يعني ما قال إن كلامه يدل على السلب الكلي وعدم حجية الخبر مجرد أصلا ومطلقا وبكل أفراده وأقسامه، وإنما قال كلامه يدل على عدم الإيجاب الكلي، وفرق بين السلب الكلي وعدم الإيجاب الكلي. سلب الكلي يعني لا شيء منه حجة، عدم الإيجاب الكلي يعني ليس كله حجة، الذي لا ينافي الإيجاب الجزئي وكون بعضه حجة. وهذا الذي يريده المحقق، يقول هو قال لا إيجاب كلي في الحجية، وليس كل خبر مجرد من القرينة حجة، ولكن بعضه وهو هذا المدون في هذه الكتب. قال وإنما منع من دلالته على الإجاب الكلي، أي إجاب كلي هذا، وهو أن كل خبر يرويه عدل إمامي يعمل به هذا النحو من الإجاب الكلي. هذا قال كلامه لا يدل عليه، وخص مدلولة بهذه الأخبار، قال يدل على الإجاب الجزئي يعمل بالخبر المجرد المدون في هذه الكتب، هذه الأخبار التي دونها الأصحاب. وجعل هذا المعنى وهذا المذهب موافقا لما اختاره هو المحقق في المعتبر من التفصيل في أخبار الآحاد المجردة عن القرينة بعد ذكر الأقوال فيها، نقل الأقوال فيها، هو فصل اختار هذا، قال وهو هذا التفصيل، أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شاذ يجب اطراحه. هذا الذي يقول إن الشيخ يقول به، لا أن الخبر المجرد لا شيء منه بحجة كما يقول السيد. طيب هذا مقبول في نفسه، يعني ليس مثل ما ذكره المعالم من أنه موافق للسيد في العمل بالخبر المقترن بالقرائن، مع صراحة قوله إن قيل قيل في نفي كونه مقترن بالقرائن، وصراحة العبارة المأخوذة في عنوان المختار التي ذكرتها لك اليوم في أن محل الكلام والمختار هو ما خلع وتجرد عن القرينة، لأنه إذا اقترن بالقرينة أوجبت العلم وعلم بصحته، وكان الاعتبار حينئذ بالقرينة لا بالخبر، فهذا لا نزاع فيه أصلا فأخرجه كيفما كان. فهذا ليس كما قال صاحب معالم، ولكن مع ذلك الإنصاف أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي، يعني ولو لم يكن مما عمل به الأصحاب وقبله الأصحاب، هذا أظهر مما فهمه المحقق من التقييد بما قبله الأصحاب، لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب، الإجماع على العمل بهذه يتمسك بعلامة على حجية مطلق خبر العدل. لماذا عملوا بهذه الأخبار الموجودة في الكتب المعروفة واتفقوا على العمل بها؟ لأنها أخبار عدول أو ثقات، لا تنكر أحاديثهم بهذا المناط، هذا ظاهره، بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول، هذا في أخبار أصحابنا الإمامية. وكذلك ما ادعى إجماعهم على العمل به من أخبار طوائف أخرى، فلا بمناط أنه مقبول عندهم، بل بمناط أنها أخبار ثقات غير منكر الحديث. وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية كالفطحية والواقفية، وإلا تقبل هذا وتقول بمثل ما أقول وتصر وتقول لا، هو اعتبر في الخبر المجرد الذي يعمل به خصوصية كونه مقبولا من الأصحاب. هم نقول لك تعال انظر في عنوان مختاره، ما ذكر هذا في عنوان مختاره، وإلا فلم يأخذه هذا القيد يعني في عنوان مختاره، ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به. شوف هو عبر فوق في بيان التفصيل أن ما قبله الأصحاب، أنا دائما في كلامي كنت أفسر قبله يعني عملوا به، واضح؟ عملوا به وقبلوا. هو الآن يقول ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به، رواه وقبلوه فعملوا به، لم يشترط هذا. فراجع كلام الشيخ وتأمل، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب. هنا قد يستبعد، إذن أنت تقول أن كلام الشيخ وكلام السيد مختلفان، وكلام الشيخ لا يرجع إلى كلام السيد. السيد يقول أعمل بالأخبار القطعية بالتواتر أو بالاحتفاف بقرينة القطع، الشيخ يقول أعمل بالخبر المجرد لأنه رواه العدل أو الثقة. طبعا إذا احتف بالقرينة أعمل به لا أرده، لكن عملي بهذه من هذا الباب لا من باب الاحتفاف بالقرائن، كما قال السيد أكثر أخبارنا قطعية تحرز بالقطع، يعلم صحتها بالقطع للتواتر أو الإجماعات أو القرائن الأخرى قرائن الصح، فهما مختلفان يعني، وكلامهما متدافع بعضه يدفع بعض، يعني كلامه هذا يدفع كلام ذاك وينافيه. هل يعقل ويصح وقوع مثل هذا التدافع بين رجلين عالمين مطلعين على الأقوال والمذاهب والمدارك متعاصرين مدة طويلة، والشيخ تتلمذ عند السيد وكلاهما حضر قبلا عند المفيد، والذي في ذهني أن الشيخ يعني بقي مع السيد تقريبا 25 سنة مدة طويلة على كل حال، هل يعقل مثل هذا التنافي والتدافع حسب ما فسرت بينهما مع تعاصرهما وتقاربهما واطلاعهما على الآراء والمدارك؟ يقول ليس هذا بمستغرب، أيهما التدافع والتنافي فيه أعجب، المسألة الأصولية مثل مسألة خبر واحد هذا أم المسألة الفرعية؟ التدافع في الفرعية أعجب، لماذا؟ لأن المسائل الفرعية معنونة منذ القدم في كلمات العلماء، ارجع إلى القديم حتى قبل أن يؤلف في الأصول، وعندما ألف في الأصول طبعا لم تطرح كل المسائل كما هي اليوم، مع ذلك في ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت كانت المسائل الفرعية مطروحة ومعنونة ومفتن فيها بخصوصها تحت عنوانها، بحيث يسهل على العالم الرجوع فيها وتحصيل الأقوال، ينظر في كتب العلماء كذا يحصل آراءهم فيعرف ماذا يقولون فيها، وأنهم مجمعون على هذا أو ذاك أو غير مجمعين على شيء، بينما مسائل الأصول لم تكن معنونة. فمن هذه الجهة يعني من جهة تعنون مسائل الفروع في كلماتهم والإفتاء فيها بعناوينها بخصوصها يسهل التحصيل فيستبعد التدافع، ويصبح التدافع فيها غريبة بينهما. سنعم أحيانا يقع التدافع لا من جهة تحصيل الآراء والأقوال التفصيلية في المسألة الفرعية، بل من جهة ادعاء أحد الطرفين الإجماع على القاعدة أو الأصل، وادعاء الآخر الإجماع على القاعدة أو الأصل الآخر. مثلا في بحث الإجماع المنقول في توجيه هذه الدعاوى المختلفة ذكرنا هذا، أنه يمكن توجيهه باعتماد المدعي على قاعدة يراهم مجمعين على قاعدة أو أصل، مثل أصالة البراءة عند عدم الدليل، يشخص الصغرى فيقول لا دليل هنا، إذن هم مجمعون على البراءة من باب إجماعهم على هذا الأصل، وإلا ولم يلحظ أقوالهم جميعا واحدا واحدا فرآهم يقولون بالبراءة في الفرع. هذا ذكرناه في بحث الإجماع المنقول. فربما يعتمد أحدهما على أصل إجماعي فيدعي الإجماع، يعتمد الآخر على أصل آخر إجماعي يدعي الإجماع، فيتدافع الدعويان. وإلا لولا الاعتماد على الأصل المجمع عليه من كل منهما واعتمدا على تحصيل الأقوال بالتفصيل في الفرع لما كان ينبغي حصول تدافع، لأن الفرعيات معنونة ومفتن فيها بخصوصها وتحصيل الأقوال فيها سهل. ومع ذلك، مع أنه سهل بهذا اللحاظ، تجد أنه كثيرا ما وقع التدافع بين الشيخ وبين السيد في الفروع، هذا يدعي إجماع على كذا، ذاك يدعي في الفرع نفسه إجماعا على خلافه، فقد وقع التدافع بينما لا ينبغي وقوعه فيه، فأولى منه أن يقع فيما ليس كذلك، ليس مثل ذاك، ليس مما لا ينبغي، بل ينبغي، يعني قابل للتدافع بسبب أن مسائله غير معنونة وهي الأصول، ومنها هذه مسألة حجية الخبر لم تكن معنونة في كلمات الكل، ولا يستطيع العالم أن يتتبع آراء الكل فيها حتى يدعي إجماع أو غير إجماع من حيث التفصيل، فيمكن أن يكون إجماعه حدسيا لوجه من الوجوه، فيقع من هذا دعوة ومن ذاك دعوة بخلافه. هنا لما ذكر أن مسائل الأصول لم تكن معنونة، قال مسألة خبر الواحد هذه بالتحديد أيضا لم تكن معنونة، ولم يعلم آراءهم في كبراها بوضوح، ولكن علمنا ولو من ملاحظة أنهم في الفروع يفتون بالفتوى ويعللون ذلك بالخبر، تجده يفتي بكذا ويقول دليلي خبر كذا، آخر يفتي بكذا يقول دليلي خبر كذا، وهكذا في المسائل المختلفة. فعلمنا من ملاحظة الفتاوي في الفروع على هذا الوجه أنهم بالنسبة إلى الأخبار عملوا ببعض وتركوا بعضا، هذا الذي علمناه. ما علمنا كبرى رأيهم في الأخبار في هذه المسألة الأصولية، وأنها حجة كلها ليست حجة كلها، حجة بشرط كذا بشرط كذا، ما علمنا بالتفصيل بوضوح رأيهم في ذلك، لكن علمنا ولو ملاحظة فتاواهم في الفروع أنهم يعملون ببعض الأخبار ويتركون بعضا. فما الوجه وما المناط في العمل والترك؟ لماذا عملوا بهذا وتركوا ذاك؟ وما الفرق بين هذا وذاك حتى أخذوا بواحد وتركوا الآخر؟ هذا يمكن تفسيره وتوجيهه بأمرين: الأول يتوافق مع رأي السيد، والثاني يتوافق مع رأي الشيخ. أما الأول فأن نقول إنما عملوا به قطعي، إما لتواتره أو لاحتفافه بالقرينة، فيكون عملوا بهذا البعض القطعي تماما كما يقول السيد، أعمل بالمتواتر وبما احتف بالقرينة، وكما فهمنا من كلامه في عبارته المأخوذة من أجوبة المسائل التبانيات التي قال فيها أنه أكثر الأخبار هي كذلك، معلوم صحتها، مقطوع على صحته ولو من جهة القرائن. هكذا فيكون الفارق إذن بين ما عملوا به وبين ما طرحوه أن ما عملوا به قطعي، وما طرحوه هو المجرد غير المتواتر، خبر الواحد المجرد، واضح؟ لا تواتر فيه ولا اقتران قرينة، فليس قطعيا. لذلك طرحوه. هذا في مصلحة دعوة السيد على حساب مصلحة ما فهمناه من دعوة الشيخ. الاحتمال الثاني أن يكون، وهذا لمصلحة الشيخ، أن يكون كلا القسمين ما عملوا به وما لم يعملوا به كلاهما غير قطعي، لا أن ما عملوا به قطعي كما في الأول، كلاهما مشترك في عدم القطعية، لا متواتر ولا محفوف بقرينة القطع. وبعد هذا الاشتراك ما الفرق الذي أوجب الأخذ بالبعض ورجح بعضه بالعمل وبعضه الآخر بالترك؟ ما الفرق بينهما؟ فنقول بعد الاشتراك فيما ذكر، نقول الذي عملوا به واجد لشرط العمل، الذي عملوا به واجد لشرط العمل، والذي تركوه فاقد لشرط العمل. وما هو شرط العمل؟ بس على ما فهمنا من كلام الشيخ، عدالة راويه مثلا أو وثاقة راويه، فما عملوا به فيه الشرط، وما تركوه ليس فيه هذا الشرط. هذا حينئذ يوافق دعوة الشيخ على ما فهمنا من دعوة الشيخ، أنه يراهم قد اجتمعوا على العمل بهذه الأخبار التي رواتها عدول وثقات مع تجردها من القرائن وعدم كونها من المتواترات حتمان، واضح؟ هو هكذا فهمنا من هذا الذي فهمناه من هذا الوجه، وهذا المحمل والتوجيه للفرق بين ما عملوا وما طرحوا يناسب هذا الذي جعلناه مذهب الشيخ وفهمناه من كلام الشيخ. نعم، هذا الوجه الثاني اللي أصبح عبارة عن ماذا؟ عن أنهم عملوا بالمجردات. نقول الذي عرفناه من الأصحاب أنهم عملوا بأخبار وتركوا أخبار، على هذا الوجه الثاني ما الذي عملوا به؟ المجرد من القرينة، خبر الواحد المجرد، لأنه يرويه العادل أو الثقة، لكن هو خبر واحد مجرد. هذا النحو من الجمع الراجع إلى كونهم عملوا بخبر الواحد المجرد من القرينة ينافيه، لا يناسبه ما صرح به السيد من أنهم شددوا الإنكار على العمل أو على العامل بأخبار الأحد. أنت الآن تقول هم عملوا بأخبار الأحد المجردة، السيد في عباراته قال هم شددوا الإنكار على العامل بأخبار الأحد، هذا الذي ذكره السيد ينافي هذا. طيب هل له من توجيه أو لا؟ نقول نعم، يمكن توجيه بحيث لا ينافي، ينافيه بدوا. السيد يقول شددوا الإنكار على العامل بالخبر الواحد المجرد، أنت تقول هم عاملون بالخبر الواحد المجرد كما قال الشيخ، هذا ينافي ذاك ولا يناسبه بدوان. هل يمكن رفع المنافات؟ يقول نعم، يمكن توجيهه بأن ما رآه السيد منهم من تشديد الإنكار على العمل بأخبار الآحاد ليس المقصود منه ما قاله الشيخ من عملهم فعلا بأخبار الآحاد، فإن ما قاله الشيخ من عملهم فعلا بأخبار الآحاد مثلا المقصود به عملوا هؤلاء بأخبار الآحاد التي رواها أصحاب الأئمة، التي جاءت من طرق الشيعة عن الأئمة عليهم السلام، والذي شدد هؤلاء الإنكار على العمل فيه كما لاحظه السيد ونقله منهم هو العمل بأخبار الآحاد التي يرويها المخالفون ويختصون بروايتها. والشيخ رحمه الله قد أشار إلى هذا المعنى بقوله في بعض عبارات المتقدمة ما معناه: إن مشايخ الطائفة الذين أشرت إليهم في الإشكال إنما منعوا عن العمل بأخبار الآحاد وأنكروا العمل بأخبار الآحاد تلك التي يرويها المخالفون من طرقهم ويختصون بروايته، لا ما يرويه أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام. واضح كيف؟ هذا التوجيه للإنكار بحمله على روايات المخالفين نقله صاحب المعالم عن الشيخ، وفهمه من هذا الكلام الذي أشرنا إليه قبل قليل. لكن بعدما حكاه عن الشيخ في حاشية له على هامش المعالم هو استبعد هذا وبين وجه الاستبعاد بهذا الشكل. قال: أنت تقر وتعترف بأنهم أنكروا العمل، شددوا النكير على العمل بأخبار الآحاد، لكنك تصرف هذا الإنكار والنكير منهم إلى أخبار المخالفين. وأنا أقول لا حاجة إلى تشديدهم الإنكار والمبالغة فيه بالنسبة إلى أخبار المخالفين، فإن هذا مستغنى عنه باشتراطهم العدالة. فإن علماءنا من حيث الكبرى اعتبروا في الحجة من الخبر عدالة الراوي، من حيث الصغرى لا عدالة في المخالفين. هذا المقدار كاف في إخراج أخبار المخالفين، هذا المقدار كاف في إخراج أخبار المخالفين. اشتراط العدالة كاف في إخراج أخبار المخالفين والاحتراز عنها. فلماذا يأتون مرة أخرى ويشددون الإنكار ويبالغون فيه تحت عنوان أخبار الآحاد تقول أنت يريدون بها أخبار المخالفين؟ قد أخرجوها باعتبار العدالة انتهى الأمر. هذا كلام آخر، لماذا أحمله على التكرار والمبالغة في أمر ذكر؟ ولماذا لا يكون كلاما للتأسيس له معنى غير ذاك الذي احترزوا به أو احترزوا بلى له معنى غير ذاك الذي هو عبارة عن الاحتراز بالعدالة عن أخبار المخالفين؟ يكون له معنى آخر تأسيس الحمل بالكلام القابل للتأسيس وإرادة معنى آخر على التأسيس وإرادة المعنى الآخر أولى من حمله على كلام تأكيدي لمطلب ذكر بعبارات وكلام آخر. إذن لا معنى ولا وجه لحمله على هذا المعنى مبالغة في الإنكار بعد الاستغناء عنه باشتراط العدالة. هكذا ذكر في المعالم. مصنف يقول: مع أن اشتراط العدالة كاف في إخراج أخبار المخالفين والاحتراز عنها، إلا أنه يبقى وجه للإنكار هنا تحت عنوان أخبار الآحاد من دون تقييد بأخبار المخالفين. لماذا؟ يقول: لأنه من الممكن أن يكون مذهب علمائنا كما أشار الشيخ هو عدم العمل بأخبار المخالفين، خاصة أخبار الآحاد من طرق المخالفين. لماذا؟ لأنهم يرون فسق رواتهم، لكن في مقام المناظرة والاحتجاج لا يستطيع العالم منا أن يصرح بذلك، فيرد دليل فلان ودليل فلان بقوله لا يجوز الاعتماد على هذا الخبر من طريقكم لأن راويه فاسق. والحال أنه أحيانا الراوي هذا ما أدري من المقدسين عندهم مثلا. فالتقية تمنع من التصريح بفسق هؤلاء الرواة، فتستر علماؤنا تحت مذهب أوسع هو عبارة عن رد كل أخبار الأحاد بلا تمييز بين مخالف ومؤالف، ها؟ ورموا هذه الحجة في وجوه الآخرين عندما جاء يحتج ويقول الفتوى كذا ودليلي خبر وكذا اللي هو من طرقهم خبر واحد، رمى في وجهه نحن لا نرى حجية أخبار الأحاد، أطلقه هكذا حتى يفهم هو منها أنه لا يرى حجية أخبار الأحاد لا من هذا الطريق ولا من ذاك الطريق ولا يعنيكم بالخصوص، وإن كان هو المقصود واقعا. والتقية كما قلنا في محله من بحث المكاسب من كان معنا تقول كلاما له ظاهر تورية هكذا، والتقية تتأدب التورية يعني، تقول كلاما له ظاهر وتقصد مثلا معنى آخر منه، على كل بغض النظر عن هذا. إذن مذهبهم ردوا أخبار المخالفين الأحاد، لكن أطلقوا عدم حجية أخبار الأحاد تسترا وتجننا. ها؟ تجنن يعني تستر، والجنة الدرع لأنها يتستر بها من بأس العدو، والمجنون لأنه مستور العقل غائب عقله. تجنن تستر، تستروا وتجننوا تحت ستار كبرى كل أخبار الآحاد ليست بحجة بلا تفرق بين خبر المخالف وغيره. هذا هو الوجه، والشيخ في كلام المتقدم أشار إلى هذا. كلام المتقدم الذي قلنا إنه قال هؤلاء المشايخ الذين أشرت إليهم بإنكار العمل بأخبار الآحاد إنما أنكروا أخبار الآحاد الواردة من طرق المخالفين، صحيح؟ هذا الذي قلناه. في هذا الكلام ذكر شيء، من يذكر عبارته قال إنما تكلموا مع المخالفين بهذا، يعني في مقام الخصومة والاحتجاج. فهذا يناسب ما ذكرناه من أن هذا الكلام ما دام في مقام الخصومة والاحتجاج إذن المقام مقام تقية، ويمكن فيه التوجيه الذي ذكرناه وأنهم أرادوا التستر تحت غطاء إنكار حجية أخبار الأحاد، وفي الواقع هم لا يريدون أن ينكروا إلا حجية أخبار المخالفين. وهذا كنا أشرنا إليه سابقا في بعض الكلام قديما، وقلنا جاء السيد نظر إلى إنكارهم ما التفت إلى صدوره في هذا فأخذه على أنه قضية مسلمة وأن خبر واحد لا يعمل به إلى آخره. في تفسير قول الشيخ المصنف هناك لعله نقله عن العلامة أنه مخالفة السيد الإجماع من الكل إلى زمان الشيخ ومخالفة السيد وأمثاله وأتباعه لشبهة، في تفسير الشبهة ذكرنا هذا الكلام من يذكر. هذا إذن يتم به التوجيه. ثم يقول في آخر الكلام والحاصل أن إجماع السيد قولي، لأن السيد ما قال رأيتم مجمعين على العمل، يقول أجمعوا، وظاهره الفتوى، فتاويهم هكذا، أقوالهم هكذا، بينما إجماع السيد الشيخ عملي لأنه قال وجدتهم مجمعين على العمل. والجمع بين هذين الإجماعين ممكن بأحد الوجهين المتقدمين، يعني بأن يحافظ على ظاهر دعوى السيد أنهم يفتون بكذا في مسألتنا يعني هو اعتبار القطع في العمل بالخبر، ولا يعمل إلا بالخبر المقطوع ومعه قرائن، نحافظ على هذا المعنى فنتصرف في العمل الذي ادعاه الشيخ ونقول ما عملوا بالأخبار المجردة حتى ينافي كلام السيد، وإنما عملوا بهذه الأخبار لاقترانها في نظرهم بما يجب العلم بالصح، فهكذا ينسجم الواقع العملي بينهم مع دعوى السيد فيما يرتبط بالواقع النظري، لأن السيد يدعي الإجماع القولي يعني الفتوى يعني النظرية كبرى، وهذا العمل فسرناه بالأخذ بما اقترنا بهذه الأخبار لأنها اقترنت بالقرائن، فتوافق الواقع العملي مع الفتوى والنظرية. هذا توجيه لصالح الإجماع القولي من السيد. التوجيه الثاني أن نحفظ جانب دعوى الشيخ، خصوصية العمل الذي ادعاه الشيخ منهم ولاحظه في دعواه، وأنهم عملوا بالأخبار مع تجردها عن القرينة لوجود شرط العمل فيها مثل كونها أخبار العدول أو الثقات، حينئذ نتصرف ونؤول دعوى السيد، ما نقله السيد عنهم من الإجماع بينهم على إنكار العمل بأخبار الآحاد يؤول بإرادة الإجماع على إنكار العمل بأخبار الآحاد الواردة من طرق المخالفين لا على إطلاقه، فلا ينافي دعوى الشيخ أنهم يعملون بالمجردات أخبار الآحاد من طرقنا. واضح كيف؟ الحمل الثاني هذا كما قلت فيه رفع اليد عن ظاهر دعوى السيد، لأن السيد كما قلنا إجماعه قولي، فهو يحكي كلاما عنهم يقولون فيه لا حجية في خبر الواحد المجرد، فنحن نرفع اليد عن ظاهر هذا ونقيده بخبر الواحد المجرد الوارد من طرق المخالفين، هذا التصرف في كلام السيد في ظاهره. بينما الحمل الأول اللي راعينا فيه جانب السيد وحفظنا ظاهر كلامه فيه ليس فيه تصرف في شيء، أنا عبرت قبل قليل بالتصرف يعني مجازا، تصرفنا في العمل الذي استند إليه الشيخ في دعواه، فبدل أن نأخذ به على أنه عمل بالخبر مجرد قلنا عملوا بالأخبار هذه وهي أخبار أحد لاقترانها بقرائن القطع، هذا ليس تصرفا، فإن العمل لا ظهور له ولا دلالة خاصة فيه بل مجمل، يمكن فيه هذا ويمكن فيه ذاك، فالحمل الأول الذي حفظنا فيه على ظهور كلام السيد هذا ليس فيه مخالفة لظاهر العمل، العمل أمر لبي ليس له ظاهر خاص بل هو مجمل، لم نعلم الوجه في هذا العمل، هل عملوا بها من حيث هي أخبار أحد مجردة أم عملوا بها من حيث هي أخبار أحد مقترنة بقرائن القاطع، هذا العمل من هذه الجهة مجمل بغض النظر عما كنا نحاول فهمه من كلام الشيخ وأنه يراها عمل بها من باب التجرد لا من باب الاقتران بالقرينة القطعية، نفس العمل في نفسه مجمل. وبهذا اللحاظ يكون الحمل الأول اللي وافق في النتيجة دعوى السيد وحمل فيه عمل الأصحاب الذي استند إليه الشيخ على الأخذ بهذه الأخبار لاقترانها بقراءة قط، يكون هذا التصرف هو أولى، نقول العلماء لا يعملون إلا بالمقطوع كما صرح السيد، وعملهم بهذه المدونة في الكتب الذي لاحظه الشيخ هو من باب أنه مقترن بقرآن القطع. هذا يكون أولى. لماذا؟ لأن ليس فيه رفع يد عن ظهور كما في الآخر، لما قلنا من أنه ليس فيه تصرف في العمل، عمل مجمل ليس له ظهور. فالتصرف الأول أولى، والمحافظة على ظاهر كلام السيد أولى. مع ذلك يقول المصنف الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد هذا الحمل كما سيأتي، سيأتي قرائن على فساد هذا الحمل الأول. من هنا يتعين ترجيح الحمل الثاني، والتصرف في كلام السيد بحمله على ما تقدم من إرادة إنكار العلماء لأخبار للعمل بأخبار الأحاد أي التي يرويها المخالفون، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أو بالتوجيه بما مر في كلام الشيخ نفسه من أن هؤلاء المشايخ المنكرين للعمل بأخبار الأحاد جماعة خاصة معلومة أنسابهم، ومخالفة أمثالهم ممن علم نسبه لا تقدح في دعوانا الإجماع، لأن الإجماع بلحاظ وجود الإمام، ومخالفون معلوم النسب فلا يحتمل أن الإمام منهم، فهو من هذا الطرف. واضح؟ هذا المقدار نكتفي به اليوم. قال ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ مع كونهما معاصرين، يعني أحدهما معاصر للآخر، خبيرين بمذهب الأصحاب. ثم مرة واحد خبير وواحد غير خبير، تقول يتدافع الخبير مع غيره. مرة كلاهما خبير لكن واحد في العصر واحد في عصر آخر، تقول ظروف كل عصر مختلفة ومع خبرته، لكن قد تصل يده في عصر إلى ما لا تصل إليه في عصر آخر، فمناشئ الاختلاف محفوظة. لكن خبيران ومتعاصران لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع في العمل بخبر الواحد أو في دعوى العمل بين الدعويين في العمل في الخبر بالخبر الواحد، فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أن المسألة الفرعية خب من حيث هي وبلحاظ تتبع الأقوال التفصيلية فيها أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص. سنعم بلحاظ أنه قد يتفق من أحد من بعض المدعين دعوى الإجماع على الأصل ربما يحصل فيها التدافع، لكن في نفسها لو لوحظت الأقوال والفتاوى فيها لا ينبغي التدافع، ومع ذلك وقع، فأولى منه وقوعها في الأصولية التي هي غير معنونة. نعم قد يتفق دعوى الإجماع بالملاحظة قواعد الأصحاب، هذا في الفرعية، إذن الفرعية أولى بعدم التدافع ومع ذلك وقع، والمسائل الأصولية أولى بالتدافع لأن لم تكن معنونة في كتبهم، وخبر واحد بالتحديد ما ذكروه في كتبهم، على الأقل ليس الكل، وإنما علمنا من حالهم أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبار، ولو من ملاحظة استنادهم في المسائل الجزئية إلى يعني في الموارد الخاصة من كذا إلى خبر الواحد، ويقول هذا دليلي، فعلمنا أنهم عملوا في الجملة. طيب ما الوجه في عملهم ببعض وترك بعض؟ فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا، هذا يطول جدا يعني تقريبا صفحتين من القراءة، فنترك الباقي إلى بعد، والحمد لله رب العالمين. المطالب متسلسلة.